قصدك برضه الأرض تقدم.
إن ربنا عجيب في قدرته وفي علمه.
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كويس إن الواحد بين الحين والآخر يكون ليه تأمل في ربنا نفسه. من الأشياء الجميلة في التأمل في ربنا إن ربنا عجيب في قدرته وفي علمه. قيل عنه إنه القادر على كل شيء وإنه لا يعسر عليه أمر. ومن جهة علمه قيل المخبأة فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. ولذلك أخنوم الإب يسمى باللوغوس أي أخنوم المعرفة. والله في معرفته يعرف الخفيات والظاهرات ويعرف الغيب والمستقبل ويعرف ما في القلوب وما في الأفكار. والله هو أصل الوجود وهو أصل الحياة. لأن مر وقت من الأوقات لم يكن هناك وجود على الإطلاق غير ربنا بس، كان ربنا لوحده. وبعدين أوجد كل شيء بقدرته غير المحدودة. وهو الذي أوجد الحياة. يعني من الناحية العلمية البحتة الأرض كانت موجودة كجزء في المجموعة الشمسية وانفصلت عنها. ولما انفصلت عن المجموعة الشمسية كانت الأرض تلتهب بالنار. وكانت الحرارة التي فيها لا تساعد على وجود أي حياة. لا حياة بشر ولا حياة نبات ولا حياة حيوان. ثم بدأت الحرارة تقل شوية بشوية لغاية لما القشرة الأرضية بردت، لكن ما زال باطن الأرض ملتهب بتخرج منه البراكين والنافورات الساخنة. الأرض كانت ملتهبة كلها. فالحرارة الشديدة التي كانت في الأرض كقطعة من النار لم تكن تسمح بوجود أي حياة. فكيف وجدت الحياة؟ مهما حاول الملحدون أو الشيوعيون أو غيرهم أنهم يجيبوا أي سبب ما يقدروش. كيف تكونت الحياة علميا؟ بلاش نقول الإنجيل بيقول إيه، كيف تكونت الحياة علميا؟ مجرد انك تشوف نملة ماشية على الارض تشعر بوجود الله لان فيها حياة. مجرد تشوف اي حاجة من الهواء في الجو دي اثبات لوجود الله لان فيها حياة. فالله هو الذي اوجد الوجود وهو الذي اوجد الحياة. وهذا جزء من قدرته غير المحدودة. وبعدين لما نبحث في قدرة ربنا نجد عجيب أخرى. مجرد جسم الإنسان ده دليل عجيب على قدرة الله. المخ مثلا، مراكز المخ وكل مركز له عمل معين بحيث لو اتمشى يجرح يبقى الانسان مش طبيعي او يجي له شلل او يفقد الحركة او يفقد النطق او يفقد البصر. كلها مراكز. انا فاكر مرة من المرات كان زارني صديقنا المرحوم الاستاذ محمد خير السمرة استاذ المخ والاعصاب في الجامعة. كان يوم عيد وبعدين قال مع انه استاذ المخ قال احنا معلوماتنا عن المخ قليلة في حاجات كثيرة عن المخ ما نعرفهاش. لغاية دلوقتي الناس ما يعرفوش ايه مدى تركيبة المخ تماما يعني. ولو الانسان فقد حاجة من مخه لا تستطيع كل قوى العالم ولا علمه انها تجيب له مخ باي مخ تجيب له مخ ومش ممكن. ولا القلب المضخة الجامدة دي اللي بتضخ الدم في الجسم وتاخد وتدي ده لما واحد بيعملوا له عملية في القلب نقل قلب يعني فتح قلب عوضا عن قلب الموجود اللي بيخربوه ويشتغلوا فيه بتبقى زي اوضه كده مليان عدد علشان تحل محل القلب ده لغاية لما يركبوا له تركيب. العين الاعصاب الحواس. لذلك في ناس قالوا ان الذي يدرس علم وظائف الاعضاء يقتنع بوجود الله وبقدرة الله مجرد دراسته لعلم وظائف الاعضاء. الله عجيب في قدرتي على الخلق. كيف يمكن ان يخلق من العدم؟ كل الناس مهما وصل علمهم هم يصنعون ولا يخلقون. يعني في مادة معينة يصنع منها شيء لكن من لا شيء يوجد شيء دي مستحيل. ده امر خاص بالله وحده انه يوجد شيئا من لا شيء. وبعدين نلاقي ربنا في معجزات خلقه تنوع المخلوقات التي خلقها. خلق ملائكة عبارة عن أرواح فقط وخلق بشر أرواح وأجساد وعقل وخلق حيوانات فيها نفس وجسد ومفيش عقل وخلق جمادات لا فيها نفس ولا عقل ولا جسد. قدرة ربنا عجيبة مش بس في تعدد مخلوقاته وانما في انواع مخلوقاته وفي صفات مخلوقاته. انا فاكر مرة من قيمة حوالي 40 سنة او شوية كده كنت في لبنان في جبل لبنان راكبين عربية وحتة في جبل لبنان الطريق عبارة عن 4 متر عربية رايحة وعربية جاية وبسرعة وتحت مننا هول زي 3000 قدم يعني لو العربية انحرفت مش نقع على الارض نقع على السماء. واحنا ماشيين كده السواق بص للطبيعة الجميلة والأشجار والأزهار والجبل الدسم ورفع ايده عن الدكسيون وقال شو قدرة الله شو قدرة الله ما أحلاها ما أحلاها. قلت له يا راجل هنعرف قدرة الله أكثر منك خلي بالك أنت في الدكسيون. ده مجرد شاف الازهار والاشجار والثمار ومعجب بقدرة الله. طب ما في حاجات اكتر من الحاجات اللي شافها في الجبل. يعني اللي يشوف الفراشات الملونة التي ولا سليمان في كل مجد كان يلبس كواحدا منها واللي يشوف الاسماك الملونة واللي يشوف تعدد المخلوقات وغير تعدد المخلوقات تعدد الاصوات. يعني ربنا خلق لكل حاجة مش بس صفات واصوات. والعجيب ان في اللغة العربية لكل حاجة يعملوا لفظ معين. يعني مثلا يقول زقزقة الطيف وتغريد البلابل وهديل الحمام وفحيح الأفعى وخرير الماء وصرير الباب، ويقول صهيل الحصان ونعيق الحمار ونعيق البوم، كل حاجة اسم، وزئير الأسد ونباح الكلب وعواء الذئب وبكاء الطفل وصراخ المرأة ورنين الجرس، كل صوت ليه اسم. انا لو اقعد اعدلكم الاصوات دي مش هنخلص. العجيب في قدرة ربنا مش بس تعدد الاصوات، البصمات. شوفوا ملايين من الناس عايشين في الكون، ما فيش واحد بصمته زي التاني ابدا. ولذلك لما بيكشفوا في النواحي الجنائية ياخدوا البصمات ويشوفوا ليه سابقة ولا لا، البصمات تختلف. فما هي قدرة ربنا في ملايين او مئات الملايين او مليارات من البصمات تختلف كل واحدة عن التانية؟ ده اذا كان افلاطون لما شاف الكون بالشكل ده قال الله مهندس الكون، طب البصمات يقول عليه ايه؟ يعني ولا رسام في الدنيا يقدر يعمل بصمات زي كده. مش بس بصمات الاصابع، ده في بصمة الصوت. بصمة الصوت يعني واحد يكلمك في التليفون تقول له اهلا فلان، عرفت من ان فلان بصمة صوته تختلف عن صوت اي حد تاني. صحيح بعض الاشقاء اصواتهم تتقارب، لكن كل واحد له بصمة صوت غير التاني تختلف. الله في خلقه للطيور وفي خلقه للحيوان وفي تعدد الانواع والاشكال. يعني مثلا تلاقي في الدب القطبي، لان الدنيا برد جدا في القطب فتلاقي الحيوانات لها فرو، الدب القطبي له فرو والثعلب اللي في القطب له فرو، لكن في البلاد الصحراوية تلاقي الحصان ملهوش فرو، هيعمل به ايه ما الدنيا مش برد. ربنا خلق المخلوقات وخلى كل واحد فيها له صفاته. والجميل ايضا خلقه للملائكة، والملائكة الاخرين مع انهم ارواح لكن انواع واشكال. تلاقي رؤساء الملائكة من نوع مخيل وجبرائيل وغبريال يختلفون عن الكاروبيم والصرافيم، الستة أجنحة الواحد وستة أجنحة للآخر، يختلفوا عن الملائكة العاديين. يعني إن شاء الله لما بعضكم يروح السماء بعد عمر طويل جدا ويشوف الملائكة هيلاقي أنواع وأشكال، أنواع وأشكال حتى في الكائنات الصغيرة. النحلة دي ايه القوة اللي ربنا اداها لها؟ يعني الله له قدرة غير محدودة وبيعطي قدرات لمخلوقاته مش بس البشر. النحلة دي ازاي تمص الرحيق من الازهار وازاي تحوله الى شهد وازاي تحول غذاء ملكات ازاي تنظم نفسها وقيادتها وتخضع لملكة من الملكات ملكة النحل. دي اللي قال عليها احمد شوقي مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة. اعجب لعمال يولون عليهم قيصرة. اللي هي النحلاية دي جبروت. كما اعطى الرب طبيعة للنحلة اعطى طبيعة للنملة. عمري في حياتي ما شفت نملة ساكتة ولا في حالة استرخاء ولا راحة ولا نعسان. باستمرار حركة 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 حركة. عشان كده سليمان الحكيم قال تعلم من النملة ايها الكسلان. مفيش. ما تقفش. لا تهدأ. ادى الكل كائن خلقه مهما كان صغير اداله قدراته وصفاته التي يتميز بها عن غيره من الكائنات. سواء ما خلقه الله على الارض او في السماء او ما تحت الارض. ده انتوا تشوفوا بس الحاجات اللي على الارض. طب واللي تحت الارض دي اسرار اخرى. كل الغازات والبترول ما بيجيبوها من تحت الارض. والمعادن بيجيبوها من جوف الجبال. يعني حاجات مش ظاهرة. ايه اللي خلاهم دول يكونوا موجودين. ربنا عجيب اوي في الحاجات اللي زي دي. يعني الى جوان ربنا لما خلق الكون في العدد الكبير اللي هو الاف الملايين نوعيات. نوعيات تختلف عن بعضها عن بعض. تختلف في الطباع وتختلف في النفسية وتختلف في العقلية وتختلف في الشكل. كله كله كله. وهو عارفهم كلهم. يميزهم كلهم عن بعض. يعني في عندنا مثلا الاجناس البيضاء والاجناس الصفراء والاجناس السوداء والقمحي اللي ما بين دي ودي والزنجي اللي هو اسود غطيس والابيض. حتى بيقولوا يعني علماء الانثروبولوجي يقولوا اقوى الاجناس الاجناس البيضاء واقوى البيضاء النورس الشماليين واقوى النورس الاريين الجنس الاري اللي منهم الالمان او غيره. حاجات عجب في حاجة. كل جنس غير التاني. وربنا خلق كل دول من اب واحد وام واحد. ازاي تفرعت الاجناس دي كلها لملك اخر. طب وايه قدرة ربنا في الافلاك الموجودة في الشموس والاخمار والنجوم والكواكب والمجرات. المجرات تلاقي حاجات باينه صغيرة كده وهي ملايين ملايين من من الاجرام السمائية يسموها المجرات. ده عالم كبير. يعني انا زمان فاكر وانا علماني قبل ما اترهبن قريت كتاب للاستاذ الدكتور احمد زكي عن السماء والاجرام السمائية اللي خلقها ربنا. وقعد يصور ان الاجرام السمائية دي كلها في حفلة راقصة بتلف من الغرب للشرق وبتدور حول بعضها. حاجة ترقص العقل. ربنا ايضا اوجد العالم فيه سادة وفيه عبيد عشان يقدروا يعيشوا مع بعض. وفيه رؤساء واتباع عشان يقدروا يعيشوا مع بعض. وفي اغنياء وفي فقراء. لو الكل بقوا في مستوى واحد مين هيخدم التاني ومين هيعطي التاني ومين هياكل مش ممكن، لازم يكونوا متنوعين، وصغار وكبار وستات ورجالة، حاجة بربنا في كل هذا. من الحاجات العجيبة اللي نشوفها حكمة ربنا في الألم وفي الموت. يعني جايز واحد يقول طب الله الحنين الطيب ليه يوجد الألم؟ الألم له فوائد كثيرة. صدقوني أسوأ الأمراض هي الأمراض التي لا يشعر فيها الإنسان بألم، وتقعد تنحر جوه جسمه لغاية لما يصل لوضع لا علاج ويبتدي يحس بالألم، لكن كانت بتشتغل جواه. ولذلك الألم ده له فايدة، إنذار. أول ما الواحد يشعر بألم إنذار يبتدي يعالج ويصلح. والألم ده أوجد في الناس التعاطف الاجتماعي والرقة، واحد يزور المريض وقلبه يحن عليه، وياما كتير حكاية الألم اللي بتوجد روابط اجتماعية ما كانتش موجودة. ولولا الألم ما كان الأطباء ولا كان الصيادلة، ده بيعيشوا على كده. يعني لو مفيش ألم يبقى دول بقى يشوفوا لهم شغلانة تانية. والألم استطاع أن يوجد نهضة في العلم. العلم ابتدى يشتغل لكي ينجي العالم من الآلام الجسدية، وهكذا وجدنا نبوغ في الكيمياء ونبوغ في الصيدلة ونبوغ في صناعة الأدوية، كله من أجل تخفيف الآلام اللي بيشعر بها الناس. ده كل ده غير الآلام النفسية، والآلام النفسية دي أخرى قصة تانية. يعني ربنا له حكمة في وجود الألم، بل الألم ممكن يقود الإنسان للتوبة أكثر من 1000 عذر. يعني واحد يكون ماشي غلط وياما يسمع عذاب مفيش فايدة، يكفي نوبة مغص كلوي أو مغص مراري يقول يا رب أيوة دي اللي تنفعك. أو في ناس ما يجوش إلا بكده، وياما الألم قد ناس إلى التوبة، وخصوصا واحد رائد على الفراش مدة كمريض اللي يبتدي يستيقظ لنفسه ويقول لازم أصلح حياتي، عارف المرض يوديني لحد فين. فبرضه الألم له فوائد بالنسبة للعلم وبالنسبة لعلاقات الناس بعضهم ببعض، وبالنسبة لعلاقة الإنسان بالله نفسه والتنقية ذاته. كذلك الموت له فائدته. يعني صوروا لو ما فيش موت وكل الملايين دي تفضل قاعدة وجيل تاني وجيل تاني وترابع، واللي بقى عمره 200 سنة واللي عمره 500، العالم مش هيكفيهم. فمن صالحهم انهم يموتوا ويدوا فرصة لغيرهم بمبدأ تكافؤ الفرص، انه اخذ فرصته ويدي فرصة لغيره. مش معقول يفضل قاعد على طول. وايضا مفيد ليه انه يشوف الحياة الاخرى، الحياة الابدية، والارض تتجدد شوية بشوية. المهم لو ان احنا تأملنا في قدرة الله تبص تلاقونا نعتمد على ربنا، شاعرين بان احنا في رعاية اله قوي وقادر على كل شيء ولا يعصر عليه امر. تفضل.